قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما استطعتن وأطقتن؟ قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، فلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة أو مثل قولي لمرأة واحدة.
أميمة تبين لنا بيعة النساء، جاء التبايع رسول الله أو وفد من النساء، الروايات متعددة، وقلت لكم بالبارحة من أراد أن يستوعب تلك الروايات فليرجع إلى التمهيد الجزء الثاني عشر والسادس عشر. ماذا قال؟ بايعنا إيش؟ على الإسلام أولا. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات بايعن على الإسلام، والإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. نعم. هذا المبدأ، نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، وهذه هي قاعدة الانطلاق، والقاعدة الأساسية هي توحيد الله وعدم أن يشرك بالله شيئا، لا في أفعاله، ويعتقد بأن الكون كله متحركه وساكنه وكل ما يقع ويجري فيه أو يمتنع من الوقوع فهو بفعل الله سبحانه وتعالى، وفي أسمائه وصفاته كل ما اتصف به الله سبحانه وتعالى نؤمن به ونصفه به، ولو جاء وصف المخلوق بما وصف به المولى سبحانه نقول نعم، ولكن فرق ما بين ما اتصف الله به وبين ما اتصف المخلوق به كفرق ما بين الخالق والمخلوق، وكل ما جاء من صفات المولى سبحانه على مبدأ وضع في القرآن قاعدة ثابتة ليس كمثله شيء، ليس ايش؟ كمثله شيء، نفي المثلية عن المولى سبحانه، ثم يأتي بعدها وهو السميع البصير، مع ان كل كائن حي يسمع ويبصر، ولكن انظر الى القاعدة الاولية، انظر الى ما يسبق الى القلب ويستقر فيه وهو مثل المثلية عن الله، فاذا استقر ذلك عند كل مسلم وكل عاقل ليس كمثله شيء، وجاء بعد ذلك ملايين الصفات فانها تكون من منطلق ليس كمثله شيء، مهما وصف الخلق او مهما وصف المخلوق، مهما وصف العباد والحيوان وواقف اي صفات تشارك صفات الله في الاسم، نقول بجانب الله ليس كمثله شيء، وكل من اتصف بشيء فهو خاص به، الانسان يسمع فجعلناه سميعا بصيرا، هل سمع الانسان وبصر الانسان يكون كسمع الله الذي يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟ لا والله، بصيرا هذا بعيد، هذا له صفات المخلوق تليق به وبقصوره وفنائه، وتلك صفات المولى سبحانه تليق بجلاله وكماله، ألا نشرك بالله شيئا، لا في ذاته نقول هو قل هو الله أحد، ليس معه شريك في ملكه، ولو كان فيهما آلهات إلا الله ليه لفسد ما البشران ولا يصدر، بل في ناحية والله مرت بي في المصحف يعني أذهلتني مرة واحدة، الله سبحانه وتعالى أغنى الشريك وأغنى الشركاء، من له قضية موسى عليه السلام، موسى لما خرج هاربا إلى مد وجاء إلى شعيب ورحمه وصاهره وقضى الأجلين وسار بأهله، ما ماذا كان قضية موسى عليه السلام؟ هل رأى النار وهل رأى داء إلى ربه وسمع المناجاة وهو لا زال مرتبطا بعقد تجارته مع شعيب، ولا بعد أن تخلص وتحرر من كل التزامات لغير الله؟ مش يقول يا جماعة موسى قعد 8 سنوات عند شعيب، بين 18 من عند، ليش ما رأى نار؟ ليش ما كان الواحد كان مرتبطا بالتزام مع المخلوق؟
والله ما يبغى شراكة. يقول له تعالى انت رسول وصفيتك بكلام، وصحيح يقول له تعالى رجل غنم، ما هو معقول هذا ابدا.
فلما تحرر وتخلص من اي التزام لمخلوق
هناك اصطفاه الله.
اذا المولى ما يقبل اي شراكة ولو حتى بشكلية.
يقول له يا جماعة انا شيء يخطر بالبال يعني ألا نشرك بالله شيئا.
وإذا تكرر هذا أيها الإخوة كل ما وراء ذلك إن شاء الله يسير. من لقيني لا يشرك بي شيئا ولقيني بقراب الأرض خطايا ولم يشرك بي شيئا غفرت له ولا أبالي. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غفرت له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولهذا أهل السنة جميعا أن أرباب المعاصي والكبائر مهما كانت فهو تحت المشيئة، ولا يكفرون أحدا بذنب، ولا يخلدون مؤمنا في النار أبدا. فإذا سلم الإنسان من الإشراك بالله هو على بر السلام ومعه ضمان، ولكن بقي على الاشياء الجانبية الاخرى. ليس من كان يوفي بالاعمال ويجب الاعمال الصالحة وكان برا تقيا مؤمنا فعلا محسنا، كمن كان فاجرا فاسقا وان كان مؤمنا، هذا له حسابه وهذا له حسابه. اذا الا نشرك بالله شيئا وهو المبدأ الاساسي. ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس لعدم الاشراك، بان يتركوا الاشراك، اعبدوا الله وحده، اجعل الالهة الها واحدة ان هذا شيء عجب. نعم.
فاذا استقر امر ان لا يشرك بالله شيئا جاء بعد ذلك كل خير. نعم.
ولا السرقة.
ما هي السرقة؟ ها؟ من عرض لنا السرقة؟ عندنا سرقة وعندنا اغتصاب وعندنا نهب وعند اختلاس وعند اشياء كثيرة. ما هي السرقة من هذا كله؟
يأتي انسان ويقصد انسانا ماله،
هذا سرق؟ ها؟ لا.
جاء انسان وخطف شيئا من يد انسان نجيس جدا سو مليون، جاء انسان محاسب في ادارة واختلس من الحساب،
هذا سارق؟
لا. من من السارق؟ السارق الذي يأخذ المال خفية من حرزه.
من ايش؟ من حرزه.
اما الغاصب فهو يأتي بالقوة وامام الناس من يقدر يردني وياخذ من الدكان عيني عينك السلاح موجود ياخذ ويمشي، هذا ما هو سارق،
هذا مغتصب.
يجي انسان ماسك في يده كيس مليان فلوس، فانسان من بعيد ويجي على دراجة،
انا علمتكم خطف عليك،
يجي يجري وياخذ الكيس ويخطف ويجري، وكان محصله فين يجيبه؟ يصيح ما يميح ما حد محصله، هذا منتهب.
اذا الغافل المنتهب الخاطئ كل هؤلاء المختلف ليسوا بسراء.
ولذا لو كان المال في تلك الاحوال ملايين لا قطع فيه، ولكن السارق الذي يسرق ربع دينار 3 دراهم
لانه تقطع يده. ايش الفرق بين هذا وهذا يا جماعة؟
انسان محاسب في مؤسسة ولا في ادارة ويصرف رواتب وكذا ويزور مستندات ولا يفعل ولا اللي هو، ويختلف من المال ويمشي بعدين تكدس عليه ملايين، ليس عليه إلا أن يرد ما اختلف وقطع ما به. والتعذير هذا شيء آخر. كذلك إنسان جاء بالقوة بقوة السلاح وعصابة وفي وضح النهار ودخل المعرض وأخذ ما يريد وخرج وما قدر أحد يدل شيء، لا تفتح يده، يرد ما أخذ وولي الأمر يعذره ويؤدبه. كذلك المنتهب يجري. أما السارق فهو الذي تفتح يده، والسارق والسارقة تفتح. لعلنا الآن نتساءل ما الفرق بين هذا في ربع دينار يقطع وذاك في ملايين؟ العافية. نحرك يا أخوان. الشخص الذي جاء بقوة ودخل المحل وخرج، خفي أمره على ولي الأمر ولا معروف للناس جميعا؟ معروف. إذا التهمة والجريمة شائعة في البلد ولا محصورة في ذاته؟ محصورة في ذاته. إن كان ولي الأمر عنده قدرة فلينتخذ منه، وإن كان ضعيف إن الدولة يرجعون ولا لا؟ ما في أحد يلوث بتهمة أو بجريمة هذا الاعتداء. وكذلك المنتخب وكذلك المختلف، لأن حسبت بيده هو المسؤول عنها. ما حيجي رئيس يسأل عنها ولا حيجي مخدوم تحت يده في الرجل يسأل عنها، هو المسؤول عنها وبيده الدفاتر. ضد جريمة المال في الاختلاس وفي الاقتصاد وفي النهضة محدودة في من وقعت منه معلوم للجميع. لكنه لو سرقت دار في شارع كامل عندها عمارة فيها 50 دور وكل دار فيه 50 شقة، 50 في 50 2500 ولا كم اللي هو، وسرقت شقة واحدة وباب العمارة مقفل، من الذي سرق هذه الشقة؟ التهمة تحوم على مين؟ مظلة تنشر فوق العمارة بكاملها، هم سراق، إلى أن ينكشف الحق. إذا السرقة لكونها في الخفاء جريمة كبيرة، لأن جريمتها تهمتها إثمها عارها يهم البلد كلها. ومن هنا كان حكم الشرع حكيم يقتص الجريمة من جذورها. فإذا عثر وعرف من هو السارق فعلا واستوفى شروط القطع قطع حفظا لأعراض الناس ولأموالهم. إذا ما جاء ألا نسرق، ما جاءت إيش؟ عاهدنا الله ألا نشرك به شولا، نسرق، ما قالش نقتصد، ما قالش نختلس، ما قالش نختطف. ليش؟ لأن السرقة هي الجريمة الحقيقية في هذا الباب. ولا نزني. هذا الجانب ننظر الى هذه البيعة، لماذا يصل العهد على النساء في البيعة ان لا يزني ولم يؤخذ على الرجال ان لا يزنوا؟ انظر الى حكمة المولى سبحانه والى بلاغة واعجاز القرآن الكريم. السرقة جناية على المال والزنا جناية على الارض، ولكن اي الجانبين اقوى في تلك الجريمتين؟ نجد السرقة يأتي والسارق والسرقة، ولكن في الجريمة الثانية ايش؟ الثانية والسارق. فقدم السارق الرجل في جريمة السرقة لانها تقوم على الكسر والعنف، وقدمت جريئة الأنثى في الزنا لأنها أرق طبعا وهي التي تغري الرجل وتخدعنا بالقول فهيش ويطمع. لولا خضوع القول، لولا لين الحديث، لولا إلى آخره، ما مال الرجل وتبع المرأة إلا إذا وجد المؤشر. فإذا لم يكن مؤشر من المرأة والله يخاف يتبعها. إذن من هنا كانت البيعة على النساء ولا يزيد. وهنا يطول الموقف ويلزم ان نتنبه لهؤلاء
اقول ايش المدنيين المتحضرين الحضاريين من عارف ايش اسميهم الذين شوهوا وشوشوا على الناشئة بمفترياتهم ويقولون طيب اثنين ارتضوا فيما بينهم وهذا امر يخصهم ايش لكم شغل فيهم انتم أثناء قضاء حاجة شخصية مثل الأكل والشرب مثل الجوع والشبع فإنسان جاء وراح اشترى طعام ولا أخذ طعام وأكل كذلك جاع بإيش نوع الغريزة الغريزة جائعة ووجد من يشبعه وهي كذلك جائعة وجد من يشبعها وكل منهما وجد حاجته عند الآخر إن دخلكم هكذا يضللون شبابنا ولكن نخي أولئك والله يأسف الإنسان أن يذكر بعض نماذج في بعض أرقى بلاد العالم حضاريا على حسب المدنية الحديثة وهم لا حول الأخوة إلا بالله نتساءل يا إخوان جريمة الزنا جريمة شخصية ذاتية أو جريمة اجتماعية ها؟ كلكم متفقين على هذا؟ الحمد لله. إذن هم من المبدأ خالفوا قالوا هي جريمة فردية وهذا خطأ فاحش لأن الأفراد هم لبنات المجتمع وإذا ما وقعت تلك الجريمة ولكل عمل نتيجة هذا العمل ماذا ستكون؟ ثمرة هذه الجناية ماذا ستكون؟ ستكون إنسانا أين مصيره وإلى من ذاك الخادع الذي ارتكب ما ارتكب ووضع بدرة ما وضع مضى لسبيله من الذي تحمل الجريمة وجناية الجريمة من المرأة المسكين تحمل ثمرة جريمتها بين يديها أتاتي بها لأبيها لا يقبل أتاتي بها لأخيها لا يقبل وإن كانت متزوجة أتاتي بها قد تستتر بمظلة الزوجية وتستري بين يديها ورجلها إلى زوجها لكن خليها بدون زوج نادي صاحبة الزوج ماذا ستفعل في هذه الثمرة ستذهب وتقتلها فإذا لم تقتلها وجرحتها في الطريق من الذي سيتولى نيابة عن تلك المرأة المسكينة المجتمع سيتعهد سيقوم به ويخرج منبوذا في المجتمع وسيحس بالاعتداء عليه وينتقم من هذا المجتمع بكامله ولهذا نتائج خطيرة لا نريد ان نتوسع فيها ولكن تكفي الاشارة عن صريح العبارة ومن هنا كانت البيعة على النسوة لأن لا يزنين لان في ذلك اختلاط الانساب المتزوجات وفي ذلك تدنيس المجتمع في غير ابنائه والى اخره من الذي سيقبل على زواجها بعد ذلك الزانية لا ينكحها إلا يجب فتكون جريمة عليها وعلى أسرتها وبالتالي على مجتمعها إذا كان صلى الله عليه وسلم بمقتضى نص القرآن الكريم فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن وهناك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا إيش أيضا ولا نقتل أولادنا قضية ولا نقتل أولادنا يا إخوان بعيدة الجذور كان في الجاهلية يقتلون الأولاد هذه بصفة عامة ويعيدون البنات بصفة خاصة وبين القرآن الكريم أن دوافع قتل الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لأن في العرف إذا أطلق الولد شمل الذكر والأنثى وإذا أطلق الابن خص بالذكر ويقابله البنت بقوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم، بعدين فصل للذكر من تحظ الانثيين. وهنا كانوا يقتلون الاولاد بصفة عامة ويحيدون البنات بصفة خاصة. لماذا يقتلون الاولاد؟ سجل القرآن الكريم: ولا تقتلوا اولادكم من املاق، ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، لا من الاملاق الفقر، لا تقتلوهم من فقر واقع بالفعل، ولا تقتلوهم توقع الفقر فيما بعد بسببه. ويأتي في احد الموقفين: نحن نرزقهم واياكم، والثانية: نحن نرزقكم واياكم. انتوا خايفين من الفقر الواقع تقتلوهم، عشان لا تقتلوا، احنا نرزقكم قبلكم واياكم معهم. انتوا تقتلونهم من خشية المستقبل، كلا الامرين: نحن نرزقهم واياكم، نحن نرزقكم واياهم. اذا خطأ وسطأ قتل ليش الاولاد، ولكن تزيين الشيطان زينهم الشيطان قتل اولاده. فاذا كان الامر كذلك وجاء الاسلام وامن بالله ولا تشرك بالله شيئا وتؤمن بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هل تقتل ولدها؟ لا. لماذا؟ لانها سجلت الا تشرك بالله شيئا وانها امنت بالله سبحانه. اذا ولا نقتل اولادنا. فيه قضية جانبية صغيرة ولا اريد الاطالة فيها ولا نبغى السؤال فيها بعدين. ما حدث عند الناس اليوم بتحديد النسل وما البس في ورد الشوكولاتة، تنظيم النسل كلها خدع، ان كان تنظيم ولا ان كان تحديد. كثير من العلماء يدخله في هذا الباب لانه يعطل جهازا مكنه الله من الانتاج. اذا كل من تسبب في هذا بدون عذر شرعي، وما هو العذر الشرعي حتى لا يدعيه كل انسان، كل ما كان فيه سبب لارهاق الام وخيف عليها الموت او خيف عليها ما يقارب ذلك، فحينئذ الحفاظ على الاصل اولى من الابقاء على الفرع. كما قال ابن دقيق العيد: الفرع اذا عاد على الاصل بالابطال كان الفرع باطلا. وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في سورة الكهف. اما الغلافة حتى لقي غلاما فقتل، قال اقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت، الى اخره يأتي الجواب. اما الغلام فكان ايش؟ ابواه مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. الابوان مؤمنان والولد طلع فاخر، لو ترك الولد لابويه ربما ابغاهما، واذا وقع الابوان في الطغيان هلكا، فيكون الولد وهو الفرع سببا في هلاك الابوين؟ لا، فليذهب الى الجحيم هذا الولد ويسلم الابوان. واذا سلم الابوان يعطيهما الله خيرا منه زكاة واقرب رحمة. وهذه قاعدة عند الجميع. لو كان انسان عنده بستان وكانت الشجرة مثمرة برتقال او تفاح او كذا، وكثر الحمل بحيث لو تركه على ما هو عليه لتكسرت الاقدام وتهضمت، هل يتركه على ذلك ولا يخفف منه؟ قطعا يخفف منه، هو لسه صغير، واللي حيخفف ويصدر حيعوده الله في ذاك الدان ويكبر وياخذ ايش؟ ياخذ مجال. على ألسنة الزراعة النخلة تقول ايش؟ وخر اختي عني وخذ ثمرتها مني. يقول ايش؟ وخر اختي عني، لا تزحمني يعني، وخذ ثمرتها مني. يعني من كن جنب بعض كل واحدة حتنزل مثلا كيلو، واذا باعتناها لا الواحدة حتجيب 10 كيلو. يبقى اذا وجد خوف على الاصل بسبب الفرع لا والله نفادي بالفرع. وللاطباء قواعد اربعه فيما يتعلق بالاجهاض بسبب مصلحه الام، ونترك هذا للاطباء لا دخل لنا فيه. ولا نقتل اولادنا سواء كان قتلا حسيا بالفعل او كان قتلا سببيا بمعنى منع الحمل، بمعنى وضع العاجز، بمعنى هذه اشياء باب واسع جدا. نعم. قال ولا نأتي ببهتان. البهت الكذب. العامة تقول هذا اللون باهت، كان اخضر زاهي وكان احمر صافع وكان اسود فاحم وبعدين صار كده خف اللون يخف لما صار باهت، ما هو باين اخضر ولا ازرق ولا باين احمر ولا بني، هذا بهت اللون، تغيرت الحقيقة. فكذلك البهتان هو قلب الحقيقة بشائبة، شائبة حق لكن تقلب الحق باطل. فهنا ما هو هذا البهتان؟ نجد بعض المفسرين يقولون كل باطل، لا نأتي بباطل أبدا، لا نكذب على الزوج، لا نكذب على الأولاد، لا نسيء العشرة، لا نفعل إلى آخره. وبعضهم يقول البهتان خاص بالنياحة. وكنا نحن على الموتى حتى ذكر ابن كثير وغيره أن امرأة جاءت، ولما جاءت وقرأت عليها هذه الآية وقالت لا تنحنا أي تنحنا على ميت، فقالت المرأة يا رسول الله إلا بني فلان كانوا جاملوني في موت عندي فأنا مدين لهم بالمجاملة، فأخذتني لي هذا البيت وما أخذها أبدا. الرواية تقول إنه أباح لها ولم تنح على ميت بعد ذلك. وتقول أم عطية لم يوفي من النسوة إلا خمسة فقط منها تلك المرأة، هي أميمة بنت رقيقة هذه. إذن بعضهم يقول البهتان انما هو كل كذب، وبعضهم يقول البهتان خاص بالنياحة على الميت. ولكن بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، اذا البهتان له طريقان، شيء بين ايديهن وشيء بين ارجلهن. لذا قال بعض العلماء بين ايديهن ما قلتم من النياحة ومن الكذب وما للزوج الى اخره، لكن بين ارجلهن هذه في انتروح. قالوا كان بعض النسوة تكثر ولادة البنات فيستاء الرجل فتذهب وتتفق مع امرأة بان تكون ولدت ذكرا فتأتي به وتدعيه انه له حتى ترضيه. وهذه لا حلفة الا بالله على سهلية، يكرهون ولادة البنات واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه. الآن نجد بعض الناس لا حلقة إلا بالله، لا نجد زوجه بنت اثنين كان هذا رسوبين جبت بنت انت مطلقة، ابن الحلال وين يجيب؟ وقديما هناك تقول المرأة وأبيت والله نسيتها، ما بال أبي علي لا يأتينا يبل في البيت الذي يلينا، قال الشيء إلا أننا لا نجد البنين. أخيرا تقول نحن حرث نلد ما يوضع فينا. صحيح المرأة حر، الله يقول نسألك الحرد لك، والله يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيش؟ نطفة إذا تمنى. ومن اللي يمني رجل المرأة؟ الذكور والأنوثة كلها بفضل الله وسببها مني الرجل، والعلم الحديث يقول ذلك. واللي يبغى يتفضل لمستشفى الولادة يسأل الأطباء يعرف حقيقة ذلك. وقبل هذا كله يقول المولى سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، وإيش سبحان الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن إيش يعني إناثا أول ها؟ إذا سعد أصحاب الإناث تقديم الإناث هنا على الذكور، ما احنا قلنا عند قاعدة بأن التقديم يقتضي تفضيل، كأن والله الإناث هم أفضل. ثم لما قالت اني نذرت لك ما في بطني محرم. فلما وضعتها وضعتها ايش؟ قالت ربي اني وضعتها انثى وتبكي وليس الذكر كالانثى. والله علم وضعك وليس الذكر كالانثى. ما قالت من وليس الذكر كالانثى؟ ما قالتها هي ولا ما قال من الله؟ نحن نعلم الله اعلم بما وضعك. احنا عارفين انك وضعت انثى وانت تتمنين انثى ولكن لا انت تريدين ولدا ليكون خادما لبيت العباده للدير. لا تمنياتك للولد لا تؤدي الايه التي يريدها الله. ولذا جاء بالمحمل انثى وليس الذكر كالانثى لان الانثى كانت آية أرسل الله إليها جبريل وجاءت بولد بدون أب لمن يشاء. والله الآن تفضلنا لها هذه قدم الإناث على الأولاد لولا الإناث ما كانوا الأولاد. لا تسألوا أنتم عاد هذه خلوها هدية للنسوة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يهب الله يخوتهم ذكرنا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا الأولاد والبنات هبة من الله. تسأل على زوجتك إذا جابت إناث كثير ليش؟ هل تدري لو كانوا أولاد يمكن كان طلعوا روحك أنت؟ وأول من يأتيك وكان ألا الخدر ألم يقتل الولد؟ لو كان بنتك والله ما ندري ايش كان حيسوي؟ لأن الأبوين لا يخشيا من البنت أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أحسن وأعظم ما يكون على الأبوين مين؟ البنت مسكين. ولا يأتين بإيش؟ ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن على ما ذكره بعض العلماء والله أعلم بالحقيقة. نعم. ولا نعصيك أيضا في معروف. وهل الرسول يأمر إلا بالمعروف وينهى إلا عن المنكر؟ فليش هذا القيد؟ يأتي هناك في قوله سبحانه أطيع الله وأطيع إذا دعاكم لما يحييكم. إذا شرط دعاكم لما يحييكم. وهل يدعون لغير ما يحيينا؟ لا أبدا لا مفهوم لهذا الشرط لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الأمة إلا لما فيه حياتها الدنيوية والأخروية. نعم. فلما قال صلى الله عليه وسلم قلنا او فيما تستطيعنا او كذا فقال سبحان الله. هذا الشرط احنا ما اشترطناه لانفسنا والرسول اشترطه لله. لرسول الله ارحم بنا من انفسنا. وهذا نص القرآن الكريم. النبي اولى بالمؤمنين من مين؟ من انفسه. وفعل بالمؤمنين ايش؟ رؤوف ايش؟ رحيم. هنا وقفة يا جماعة في مداعبات ألفاظ القرآن. الجرس الأداء المعنى. انظر في صفته صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ العالمين. لما كانت عامة للعالمين جاء معها المصدر. ولكن لما كان للمؤمنين جاء معها إيش؟ ها؟ بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. رحيم على وزن تعيين صيغة مبالغة. تبقى قصاص الرحمة منه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين لا بالجميع. هو رحمة للجميع ورحيم بالمؤمنين. يعني رفقه وشفقته على المؤمنين أخص من ايش؟ من عموم الرحمة للعالمين. هذا قلنا فلما نبايعك يعني مد يدك البيع. فلما اسم فعل امر نبايعك يعني مد يدك البايع. فقال ايش؟ اني لا اصافح النساء. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ذي محرم او كل غير ذي محرم لا يصافحها غير محرمها. ويأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لا والله ما لمست كفه كف امرأة إلا امرأة يملكها. يملكها بعقد او بملك يمين، وما عدا ذلك لا. ابن عبد البر يذكر رواية عن علي رضي الله تعالى عنه انه في بعض المبايعات وضع ثوبا على كفه وبايع النسوة، ولكن الصحيح ما جاء عن عائشة النفي النهائي، وهذا الاثر الصحيح في الموطأ اني لا ايش اصافح النساء. اذا كان يبايعهن بالقول ولا يسأم الرجال لا، فيصافحهن وبيده. وتقدم في صلح في بيعة الرجال قالوا هذه كفي عن مين؟ عن عثمان. اذا كانوا يبايعون بيده ويصافحهم، اما النسوة فلا. ثم قال قولي لمئة امرأة وقولي لامرأة واحدة سواء. اذا قلت بايعتكن الان على هذا فكأني بايعت جميع النسوة الى يوم القيامة على هذا. وهكذا ايها الاخوة تتم هذه البيعة بيعة النساء التي لا قتال فيها والتي لا بد للمال فيها لانهن لا يملكن المال اللهم الا في الزكاة الواجبة حقا لله. وعلى هذا تكون هذه البيعة قد تمت بأركانها او بشروطها او بمواضيعها، وبالله تعالى.